بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: اعزل من أخلاقك 8 خصال.
يا إخوة الأكارم، الإنسان ينبغي أن يكون في سير دائم إلى الله عز وجل، لا يقف أبدا. وهذا السير إلى الله من خلال تغير مستمر في ظاهره وباطنه، في اكتساب الأعمال الصالحة وترك الأعمال الفاسدة، وكذلك في الأخلاق، في التحلي بالأخلاق المحمودة والتخلي عن الأخلاق المذمومة. الإنسان أيها الإخوة الأكارم في الطفولة يكون عنده كثير من الأخلاق والأعمال التي تقبل منه لأنه طفل، لكن هذه الأعمال أو هذه الأخلاق لو فعلها كبير لا تقبل منه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الكبير ينبغي أن يكون قد قطع مرحلة الطفولة والشباب وصار في الرجولة، إذن شخصيته صارت قد قطعت مرحلة طويلة من الزمن. أما أن يبقى الإنسان في حياته يمر عليه الزمن ولا يرقى في الأعمال والأخلاق فهذا خطأ كبير. والحقيقة أيها الإخوة أن بعض الناس لا ينتبه لهذه القضية، قضية التغير في حياة الإنسان. يعني أنا الآن لا يحق لي أن أقول أنه أنا ما بغير حالي، لا، أنا لازم غير حالي دائما، أنا لازم إخواننا أرقى دائما، أنا لازم أطور نفسي دائما. مو بس أطور نفسي ماليا من حيث الأملاك والتجارات والصناعات، لا، أن أطور نفسي علميا، أن أطور نفسي فكريا، أن أطور نفسي قلبيا، أن أطور نفسي روحيا، أن أطور نفسي سلوكيا، أن أطور نفسي خلقيا في علاقتي مع الله وفي علاقتي مع خلق الله عز وجل. لذلك الإنسان أيها الإخوة كيف يغير نفسه؟ يغير نفسه عندما يتخلى عن النقائص الأعمال والأخلاق والأحوال والأقوال، ويكتسب الفضائل في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال وفي الأخلاق. عندما يترك الإنسان هذه الأخلاق المذمومة ويكتسب الأخلاق المحمودة سيبقى في ترق دائم، وهذا هو الأصل في حياة الإنسان. وهنا ينبهنا الإمام المحاسبي على 8 أخلاق ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تركها.
اعزل من أخلاقك 8 خصال: التكلف في القول والفعل.
وهذه الأخلاق التكلف في القول والفعل. كيف يعني التكلف؟ يعني أن أتصنع في أقوالي وأفعالي. وطبعا أيها الإخوة التصنع ما هو منشأه؟ حب الظهور والرياء واستجلاب أنظار الناس. طيب الإنسان كيف يكتسب الفضائل؟ شيء طبيعي بالتدريب. إذن يجب أن يكون عنده هذا الأمر تكلفا، ثم بعد ذلك يصير سجية. طيب أنا كيف يستقيم لساني على النحو؟ بالتدريب، إذن بالتكلف. لكن هذا التكلف أيها الإخوة ينبغي أن يكون بقصد إصلاح نفسي وبقصد إزالة الخطأ، لا بقصد التصنع لأظهر بين الناس. لذلك الخطيب أخوانا ينبغي أن يكون فصيحا بليغا عبارته قوية، لكن هذا الأمر كيف يحصله؟ بالتدريب وبالتكلف في البداية ثم يصير سجية. طيب إذا كان هذا الإنسان ما تكلف ما بيتدرب، طيب إذا كيف ننهو عن التكلف؟ قال ننهاه عن التكلف الذي يكون بقصد الظهور، بقصد أن ينال إعجاب الناس، الذي يكون بقصد أن ينال المنزل عند الناس، والذي يتصنع هكذا يكون قصده. أما الذي يتدرب شيء طبيعي إخواننا أن الكمال نسير إليه دائما بالاجتهاد والمجاهدة وبالتكلف وبالتدريب، لكن نفعل كل ذلك بقصد الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم.
والمراء
الثاني أيضا، المراء الجدال مع الناس. لماذا أيها الإخوة؟ ما المعنى في الإحياء في آفات المناظرة والجدال والمراء؟ آفات كثيرة جدا. هل منها أن الإنسان منا يحاول دائما أن يظهر نفسه أنه محق ولا يقبل أن يكون مخطئا أبدا، وتراه ربما يضيع وقتا ويبذل جهدا، وربما صار في شحناء بينه وبين الآخرين وعداوة وبغضاء من هذا الجدال. ليه؟ هو يريد أن ينفي عن نفسه خطأ اتهم به. فعلا قد تكون بريئا واتهمت بأمر، لكن هذا الأمر انظر دفاعك عن نفسك كم يفيد، وسكوتك عن هذا الأمر كم يفيد. الحقيقة أخواننا كم من قضية صغيرة اتهمنا بها، حاولنا أن نبرئ أنفسنا فوقعنا بخلافات وعداوات وشحناء وكذا وصادق وغير صادق وبدري إيش، النتيجة وجدنا أنفسنا يا ريتنا ما حكينا. ليه؟ لكان الأمر أبسط من هذا بكثير. لذلك إخوتي الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على ذلك وقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مبطلا، وأنا زعيم في بيت في وسط الجنة يعني أعلى لمن ترك الجدال وإن كان محقا. هذه أصعب، أن تترك الجدال وأنت مبطل هذا شيء طبيعي، بل هذا واجبنا. طيب ومع ذلك ليش نترك الجدال؟ قال: لأن في الجدال إظهار حظ النفس والحرص على أن تكون أنت المتفوق وأنت الأفضل وما شابه ذلك. طيب إذا كان أنت المحق، إذا أنت المحق أيها الإخوة لماذا تترك الجدال؟ لأن المفاسد المترتبة على هذا الجدال أكثر من المنافع التي تحصلها بإحقاق الحق. وطبعا إخواننا هذا لا يعني أن الإنسان ما يدافع عن الدين، بالعكس الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. سيدنا نوح ماذا قال له قومه؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. إذن الجدال بقصد الدفاع عن الدين لا إشكال في ذلك، أما هذا المراء الذي يكون بين الناس لإظهار أمور ثانوية سخيفة يعني من سفاسف الأمور، وربما يكون غايتها إظهار النفس لا إظهار الحق، وغايتها أنني لا أحب أن أكون يعني أن حدا يفهمني خطأ وحد يأتي بأشياء صغيرة. بعدين أنت الآن لا تستطيع أن تقنع عقول الناس، يعني إخواننا الذي يحرص على أن يقنع عن عقول الناس هو الآن يسعى في أمر لا طائل تحته. لا يمكن، مهما بينت ومهما وضحت لن تستطيع أن توضح للناس ولا أن تقنعهم برأيك أبدا، لن تستطيع. طيب ماذا أفعل إذن؟ أنا في حياتي أجتهد أن أكون ما في عندي مثلا شبهات، رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه، يعني أبتعد عن الأشياء التي يمكن أن تستثير الشبهات. ثم بعد ذلك خلاص أنا الآن فلان فهمني خطأ، أعتذر إليه أبين له، بعد انتهى، ما رضي يقبل ماذا أفعل له؟ أما أجتهد كل ما حدا فهمني خطأ وكل ما حدا اغتابني لتابعه شيء طويل جدا يا أخوانا. هي والإنسان كلما كثر ظهوره وكلما كثر عمله كثر منتقدوه، شيء طبيعي إخواننا، هذا سنة الله في الكون. لذلك الإنسان ماذا يفعل؟ يجتهد أن يكون مصيبا دائما، يقبل النصيحة، يبين لمن انتقده، ثم انتهى الأمر. والناس لهم عقول مختلفة متنوعة وأنظار مختلفة متنوعة. نعم.
والمداهنة،
المداهنة هي أن تبذل الدين لأجل الدنيا، أن تبذل الدين لأجل الدنيا. أما إذا إنسان إخواننا طيب خواطر الناس بالكلمة الطيبة واستوعب الناس وأحسن إلى الناس وتحمل أذى الناس وكان محسنا إلى الناس وداراهم، هذا مطلوب في الدين. أما المداهنة أن تبذل الدين للدنيا أو أن تبذل الدنيا لتنال شيئا ليس من حقك، إن كان حق مادي أو حق معنوي.
والجريرة والحب والخداع والمزاح.
سبحان الله إخواننا، كل هذه آفات حقيقة الإنسان يبتلى بها. يعني أنت الآن يجب عليك الآن ألا تسمح لنفسك بإيصال الأذى للناس، يجب عليك ألا تتحمل يعني مما تكلف فيه نفسك نحو الناس، وإنما تقدم للناس ما تستطيع. أيضا أيها الإخوة الأكارم، تعلق الإنسان بالبشر ينبغي أن يكون محدودا، يعني المرتبة الأولى في القلب لله عز وجل والقرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء، الأولياء الصالحون. أما أنا تعلقت بفلان، مهما كان يكون إخواننا، هذا التعلق الذي يستولي على الإنسان وعلى قلبه ظاهرا وباطنا هذا غير مقبول. وهنا أيها الإخوة نخطئ كل مرب أو داعية يعلق من حوله به، إنه أنا الآن تعلق فيه وأنا وبس، لا، يجب علي أن أوجه من حولي إلى الله عز وجل، وأن أجعل قلوبهم تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن أجعلهم دائما يسعون إلى مرضات الله عز وجل، وأن نعلمهم الميزان أن ينزلوا الناس منازلهم.
والمزاح والتفريط.
الخداع أيها الإخوة الأكارم أن تخدع الناس بأقوالك أو بأفعالك أو بأحوالك، أن تظهر لهم خلاف الواقع وأن تصور للناس خلاف الحقيقة، هذا خداع مذموم. وكذلك المزاح. شو يعني المزاح؟ المزاح الزائد، المزاح الذي يكون خلاف الشريعة، المزاح الذي يكون فيه إيذاء الناس والسخرية بالناس، المزاح الذي لا يقبله من حولك، المزاح الذي ينشئ العداوة والبغضاء، المزاح الذي يجعل شخصيتك دائما شخصية هزلية، هذا ممنوع. أما إنسان إخوانا لطيف مع إخوانه بمؤانسات بملاطفات جميلة تزيد الود والألفة والمحبة، فهذا مطلوب منا جميعا. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله بتشوفه دائما شديد، تمزح معه مزحة بأنك على وقت المزح، الأمة اليوم شايف الآن كذا على وقت المزح. هذا كلام إخواننا، شخصية عجيبة، هذه الشخصية لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن مسؤوليتك جدك وعبادتك وطاعتك هذا يكون بينك وبين الله عز وجل، أما علاقتك مع زوجتك مع أولادك مع من حولك ينبغي أن يكون فيها لطف ولين، وأن يكون فيها مؤانسة وجمال، وأن تنشئ الود بينك وبين من حولك في علاقتك مع الناس. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائم البشر متواصل الأحزان، كان في ظاهره دائم البشر مع الناس، وفيما بينه وبين الله متواصل الأحزان. والخلق الأخير الذي حذرنا منه الإمام المحاسب ما هو؟ التفريط، بمعنى أيها الإخوة أن يخرج الشيء عن نصابه، أن تتزاهل في القضايا التي يلزمك القيام بها، أن تتجاوز الحد في الأشياء المطلوبة، أن تتساهل في قضايا يجب عليك أن تهتم بها. لذلك الله أمرنا بإقامة العدل في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.